بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جاء في حديث شريف بن عبد الله القاضي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينزل على ركبتيه. وهذا الحديث فيه ضعف ولا يصح، لأن فيه شريف بن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ، وبالذات عندما تولى القضاء، ساء حفظه، وقد تفرد بهذا، والحديث قد جاء من طرق كثيرة عن وائل بن حجر، وجاء أيضا من طرق أخرى عن عاصم بن كليب، ولم يأتي فيها ما جاء في حديث شريف، بل لم يأتي من يتابع شريف إلا ما جاء في رواية بأن خولف فيها شريف وروى وروي هذا الحديث مرسلا وليس بمتصل عن عاصم بن كليب عن أبيه بدون ذكر وائل بن حجر، ولكنه خولف، فمن تابعه أرسل الحديث. وجاء جاء هذا اللفظ من طرق أخرى من حديث وائل بن حجر، ولكن لا يصح من هذه الطرق شيء، ولكن لعل باجتماعها يحصل من اجتماع هذه الطرق شيء من القوة لهذا الحديث، ويشهد لما جاء في حديث وائل بن حجر ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة، بأن عمر رضي الله عنه كان ينزل على ركبتيه، ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. جاء عن عبد الله بن عمر من حديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان ينزل على يديه، ولكن هذا الإسناد لا يصح. والدراوردي في روايته عن عبيد الله بن عمر فيها نكارة وفيها ضعف، وقد تكلم فيها الإمام أحمد والنسائي. والصواب في حديث ابن عمر ما رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يديه، هذا هو اللفظ الصحيح لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وليس فيه موضع الشاهد. نعم، الخلاصة أن حديث وائل بن حجر جميع طرق لا تصح، لكن طرق تعددت نوعا ما، يعني لعل هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، بالإضافة إلى ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل على ركبتيه ولم ينقل، أو بل لم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ما جاء عن عمر رضي الله عنه. وأما ما رواه محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبرك أحدكم كبروك البعير الشارد وليضع يديه قبل ركبتيه، فهذا الحديث احتج به بعض من يرى مشروعية النزول على اليدين قبل أو ركبتين، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح، وهو شديد الضعف، بل قال عنه حمزة الكناني قال عنه هذا حديث منكر، وضعف هذا الحديث أيضا البخاري. وهذا الحديث فيه أكثر من علة، ومن ذلك أن محمد بن عبد الله بن الحسن هذا ليس مشهورا بالرواية وضبط الحديث، وإنما هو مشهور من حيث النسب والشرف، ومشهور كذلك أيضا من حيث ما حصل وجرى له مع بني العباس من خروجه عليهم، فثورته على أبي جعفر المنصور مشهور ومعلوم ومعلومة، وأفاضت فيها كتب التاريخ. ولكن من حيث الرواية والضبط لم يكن مشهورا بذلك، لم يكن مشهورا بذلك. وقد تفرد بهذا، طبعا النسائي واثق والنسائي فيما أعلم تفرد بهذا التوثيق، ويبدو أن هذا التوثيق هو فيما يتعلم يعني شرفه وفضله. وأما من حيث ضبط الحديث فهو غير مشهور بالرواية وحمل العلم، وكان رحمه الله معتدلا للناس، وذلك لأنه كان مطاردا من قبل الحكام والخلفاء، كان مطاردا من قبلهم، فلذلك كان معتدلا وبعيدا عن الناس. فمثله يندب أن يتفرد بهذا الحديث ولا يتابع عليه من قبل أصحاب أبي الزناد. أبو الزناد له أصحاب كثر منهم مالك وغيره، فأين هم عن هذا الحديث؟ وسلسلة أبي الزناد عن معرج عن أبي هريرة هذه من أصح الثلاث وأصح الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. أصح الأسانيد عن أبي هريرة أبو الزناد عن معرج عن أبي هريرة كما قال البخاري. فأقول كيف يتفوج محمد بن عبد الله بن الحسن وحاله كما شرحت قبل قليل ولا يتابع على هذا، ولذلك البخاري عن هذا الحديث وقال لم يذكر سماعا من أبي الزناد. وإن كان في كتاب مقاتل الطالبيين في عن الواقدي بأن محمد بن عبد الله بن الحسن سمع من أبي الزناد، ولكن كلام الواقدي هذا فيه نظر، كلام الواقدي هذا فيه نظر، ولا شك البخاري قوله أولى وقال لم يذكر سماعا. وجاء الحديث من طريق آخر بإسناد أصح، رواه القاسم السراقسي في كتاب غريب الحديث من حديث بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي مرة عن أبي هريرة موقوفا عليه، لا يبقى أحدكم بروف البعير الشام بدون أو نحوها العبارة بدون وليضع يديه قبل ركبتيه. فالصواب في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة وليس فيه وليضع يديه قبل ركبتيه. وقد قدم جمع من أهل العلم بالحديث، قدموا حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة، قدموا حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة، وجمهور أهل العلم يذهبون إلى النزول على ركبتين، جمهور أهل العلم يذهبون إلى النزول على ركبتين، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد. طبعا جاء رواية عن الإمام محمد أنه يختار نزول اليدين، ولكن هذه الرواية لا أعلم أنها ثابتة. الذي ثبت عن الإمام أحمد النزول، الذي ثبت عن الإمام أحمد أنه يختار النزول على ركبتين، وهذا ما بوب عليه أبو داود وابن حبان وغيرهم من أهل العلم. فأيضا أكثر أهل العلم في الحديث فيما يظهر لي يذهبون إلى أن الأولى النزول على ركبتين. وأما ما قاله أبو بكر بن أبي داود أن أهل الحديث يذهبون إلى النزول على اليدين فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. الترمذي يعني اللي أذكر أنه قال أو اللي أظن قال أن العمل على هذا عند أهل العلم، أي على النزول على الركبتين، وأبو داود يذهب إلى هذا، وابن حبان أيضا، والشافعي قبله، وأحمد. فإذا كبار أهل الحديث يذهبون إلى النزول على الركبتين، و أهل العلم متفقون على أن الإنسان لو نزل على يديه أو على ركبتيه فلا بأس، وإنما الخلاف بينهم في الأولى، الخلاف بينهم في الأولى، والأمر في هذه المسألة الأمر واسع، الأمر واسع، نزل الإنسان على يديه أو على ركبتيه فالأمر فيه سعة، ولكن لعل الأقرب هو النزول على ركبتيه لما تقدم. قال فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض. جاء في حديث عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد الساعدي وقد رواه ابن خزيمة وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، مكن جبهته وأنفه من الأرض، وهذا شيء واجب. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس وعمر بن دينار كلاهما عن طاووس عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالسجود على سبعة أعظم، أمر بالسجود على سبعة أعضاء. قال الجبهة وأشار إلى عنقه وركبتين وأطراف القدمين. وعندما قال الجبهة وأشار إلى أنفه يعني الجبهة والأنف عظم واحد، والكفين وركبتين وأطراف القدمين، فيكون المجموع سبعة أعضاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالسجود عليها، فإذا السجود على هذه الأعضاء السبعة هذا واجب. وقد اختلف أهل العلم هل السجود على كل هذه الأعضاء ركن ولا ليس بركن، واجب فقط. ومنهم من لا يرى الوجود، لكن من لا يرى الوجود لا شك قوله ضعيف ليس بصحيح، فهي إما تكون ركن وإما تكون واجبة. ولا شك أن وضع الجبهة على الأرض هذا ركن، ولا تصح الصلاة إلا بذلك، لأن ما يكون ساجدا إلا بوضع جبهته على الأرض. لكن بالنسبة للأنف لو رفعه، أو بالنسبة للكفين أو القدمين لو رفع شيء منها، لا شك أنه يكون قد أتى وارتكب إثم لأنه ترك واجب. لكن هل تبطل الصلاة؟ هذا فيحتاج إلى دليل. القول ببطلان الصلاة هذا يحتاج إلى دليل صحيح. لكن من لم يضع جبهته فلا شك هذا لا يعتبر ساجد، وبالتالي لم يأتي بهذا الركن، بالتالي لم يأتي بهذا الركن. فالسجود على هذه الأعضاء واجب، والجبهة ركن، ولا تصح الصلاة إلا بذلك. وينبغي للمصلي أن يتفقد هذه الأعضاء في حالة السجود. أحيانا الإنسان يغفل يسجد على جبهته ويغفل عن وضع أنفه على الأرض، أحيانا يغفل ولا ينتبه، أو يرفع أحد قدميه إما اليمين أو اليسار. هذا يلاحظ على بعض المصلين في حالة السجود تجده يرفع أحد قدميه، وهذا كما تقدم يكون قد ترك واجبا من واجبات السجود. فلا بد على الإنسان أن يتفقد سجود على هذه الأعضاء ويمكن جبهته وأنفه من الأرض. قال وراحتيه من الأرض إلى آخره، ويكون على أطراف أصابع رجليه. نعم، يكون مستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يكون ساجد بالنسبة للقدمين على أطراف الأصابع، وتكون متجهة إلى جهة القبلة، وتكون مفتوحة الأصابع. فالإنسان عندما يسجد ويضع أصابعه على الأرض راح تنفتح الأصابع، راح تنفتح أصابع قدميه، المقصود أصابع قدميه سوف تنفتح. وهذا قد جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، قال موجها أطرافها إلى القبلة. والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن. المصنف رحمه الله يختار أن السجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، وتقدم الإشارة إلى الخلاف في هذه القضية. قال ويستحب مباشرة المصنف بطون كفيه، يباشر المصنف بطون كفيه الأرض، يعني لا يسجد على ثوبه، يعني لا يسجد على ثوبه، وإنما لا يكون هناك حائل ما بين كفيه وما بين المكان الذي يسجد عليه. مثل ذلك أيضا جبهته، لا يكون هناك حائل بين جبهته والمكان الذي يسجد عليه إلا في حالة الحاجة، كما جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري، قال كنا نكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فمن شدة الحوض قال يبسط أحدنا ثوبه ويسجد عليه. يعني إذا كان حر شديد فعل الإنسان هذا الشيء، يضع ثوب حتى يسجد عليه حتى لا يباشر جبهته للأرض لئلا يتأذى من حرارة الأرض. أما إذا لم يكن شيئا من ذلك، ما كان محتاج لا هناك برد ولا هناك حر، فهنا عليه أن يباشر بجبهته مكان السجود. وينبغي المصلي يعني بالنسبة للشمار الطاقية يرفع حتى تكون جبهته على الأرض مباشرة للأرض أو في مكان السجود. قال وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة. بالنسبة لليدين في حالة السجود، إما أن يسجد ويضع كفيه حذو أذنيه، كما جاء هذا في حديث عاصم بن كليب عن أبي عنوان بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سجد ووضع كفيه كانت خيال أذنيه، حلف السجود، وإما أن يضع كفيه حذوما كفيه في السجود، إما أن يضع كفيه حذوما كفيه في السجود كما جاء هذا في حديث عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد الساعدي كما رواه ابن خزيمة وغيره. فكلا الأمرين قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إما أن يضع كفيه حذو أذنيه في السجود، وإما أن يضع كفيه حذو منكبيه. وبالنسبة للأصابع لا يكون ضام للأصابع، لا يكون ضام للأصابع، وضم الأصابع هذا قد جاء في حديث، وهذا الحديث لا يصح، جاء من حديث ابن الخازن الحارث الهمداني المعروف ابن الخازن عن هشيم عن عاصم بن كليب عن أبي عواد بن حجر، خرج ابن هشيمة والحاكم، ولكن هذا لا يصح لأن ابن الخازن هذا لا يستدل، وقد تفوت في هذا الحديث عن باقي من روى هذا الحديث، تفرد بهذا اللفظ، تفرد بهذا اللفظ الحديث حديث وائل بن حجر مشهور كما أشرت، له طرق كثيرة وألفاظ عديدة، فهو تفرد بهذا، هو تفرد بهذا، هذا لا يصح. فالإنسان يضع أصابعه غير فاتح لأصابعه ولا ضار، يعني على الحال العادية، إما أن ما ثبت شيء، إذن تكون صفة الأصابع على الحالة العادية، لا يفتح عندنا لم يأتي الفتح ولا يظن عندنا لم يأتي أيضا الضم. قال موجها أو موجهة عفوا إلى القبلة غير مقبولة، نعم لا شك أن لا يقبض أصابعه، لا وإنما يبسط أصابعه على مكان السجود رافعا مرفقيه، يجب عليه وجوبا أن يرفع مرفقيه. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبسط أحدهم ذراعيه كبسط السبع، لا يبسط أحدهم ذراعيه في الصلاة كبسط السبع، وفي رواية كبسط الكلب. فالإنسان عندما يسجد ويبسط ذراعيه يكون متشبها في الحيوانات التي كما هو معلوم عندما تجلس تبسط ذراعيها بالإضافة إلى كفيها، فالشارع نهى عن هذا. وجاء في حديث عبيد الله بن عياد بن لقيط عن أبيه عن البراء بن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الكفين وبوضع المرفقين على الأرض، أمر بوضع الكفين كفين على الأرض وأمر بوضع المرفقين، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذن يجب على الإنسان وجوبا أن يرفع المرفقين وذراعيه في حالة السجود، وإنما يضع كفيه فقط. ويلاحظ على بعض المصلين أنه إذا سجد وضع ذراعيه على الأرض، ويكون هنا كما تقدم متشبه بالحيوانات، وقد جاء النهي كما تقدم عن هذا الفعل. قال ويضع إليه حذو منكبيه، وتقدم حذو منكبيه أو حذو أذنيه، ويفرق بين ركبتيه ورجليه. بالنسبة لصفة السجود كما تقدم يسجد على الأعظم السبعة، وتقدم صفة اليدين وضع اليدين، وبالنسبة للقدمين يقارب ما بينهما، يقارب ما بين قدمين في حالة السجود. والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة أنها عندما افتقدت الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي وبحثت عنه ما شعرت إلا وكفها على قدميه، وهذا يدل على أنه كان مقارب ما بين قدميه، لأنه لو كان مباعد عليه الصلاة والسلام كما تقع كفها على كلتا القدمين بل تكون على قدم واحدة، فتقول أن وقع كفها على قدمين، إذا كان مقارب بينهما، فالأقرب هو المقاربة ما بين القدمين في حالة السجود. وقد جاء أيضا ضم الفخذين في حالة السجود في حديث رواه أبو داود ورواه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة من حديث دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة، ولكن هذا لا يصح الحديث، دراج لا يحتج به، وإنما الذي ثبت في حديث أبي هريرة عن عائشة أنها عندما افتقدت الرسول عليه الصلاة والسلام وقعت كفها على قدميه، فضم الفخذين هذا لم يثبت وإنما ضم القدمين. وفي حالة سجوده لا يتمدد، لا يتمدد، والدليل على هذا ما جاء من حديث يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن البراء بن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد يقف، ومعنى جف أي لم يتمدد، وقد بوب ابن خزيمة على هذا الحديث بهذا الباب. فمن السنة عدم التمدد في السجود، من السنة عدم التمدد في السجود. يلاحظ على بعض المصلين إذا سجد أنه يمتد في حالة سجود، لا، السنة عدم التمدد. وعندما لا يتمدد يرفع بطنه عن فخذيه كما ثبت في السنة، فهنا راح ظهره يقوض قليلا، وتكون صفة الظهر فيها نوع من التقويض، تكون صفة الظهر فيها نوع من التقويض. فهذه هي صفة السجود، هذه هي صفة السجود. قال: وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع. نعم، كل شيء يشغل الإنسان عن صلاته ويشغل عن الخشوع في الصلاة فهذا يكره للإنسان أن يفعل أو ينبغي له أن يزيله حتى يخشع في صلاته ويطمئن في صلاته. ولذلك من السنة تأخير الصلاة في شدة الحوض كما هو معلوم، لئلا أيضا يتأذى المصلي في حالة السجود بالحوض، فهذا يجعله يفقد الخشوع. وأيضا ما ثبت في الصحيح في حديث عائشة: لا صلاة في حضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، كما رواه مسلم في حديث عائشة. لأن عندما يدافع الأخبثان أو يكون في حضرة طعام يكون مشغول بشيء آخر عن الصلاة. وكما ثبت في الصحيح في حديث عمر: إذا أذن المؤذن إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء فليبدأ بالعشاء، إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء فليبدأ بالعشاء، أي حتى يذهب إلى الصلاة وهو فارغ من المشاغل التي قد فشله عن صلاته. ويسن للساجد أن يدافع عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. نعم، بالنسبة لإبعاد العضدين عن الجنبين هذا طبعا ثبتت به السنة النبوية، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن هومز المعروف بالأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يباعد عضدي عن إبطي حتى يبدو قبطي. فهذا من السنة، السنة مباعدة العضدين عن الإبطين. قال: ويفرق ما بين، نعم قال وأقل، وفخذي عن ساقي ورفع إلي حذو منكبي، تقدم الكلام على هذا، والفرق بين وفتيه ورجليه. بالنسبة للتفريق بين الرجلين تقدم أن السنة المقاربة بين القدمين. قال: ثم يرفع رأسه ويجلس مفترشا. طبعا تقدم الكلام وسوف يأتي أيضا في مشيئة الله في ماذا يقال في السجود، إنه يقول سبحان ربي الأعلى، وكلما زاد كلما كان هذا أحسن، ويدعو بما شاء من الأدعية، وسوف يأتي الإشارة إلى هذا. قال: ثم يرفع رأسه ويجلس مفترشا، يفرش رجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته. بالنسبة للجلسة بين السجدتين جاءت صفتان. الصفة الأولى هي أن يفرش رجله ويجلس عليه ويجعل قدمه، ويجعل قدمه اليسار تحت ساقه، يجعل قدمه اليسار تحت ساقه. نعم، هذه صفة. والصفة الثانية هو أن ينصب قدميه ويجلس على أعقاب القدمين، ينصب القدمين ويجلس على أعقاب القدمين. وهذا قد جاء في صحيح مسلم، هذا قد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو نصب القدمين والجلوس على أعقاب القدمين. فكلا الصفتين قد جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ويجعل بطون أصابعهما إلى الأرض لتكون أطراف أصابعهما إلى القبلة، لحديث ابن حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. حديث ابن حميد من الأحاديث المشهورة التي بينت صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن حميد قد جاء من طرق متعددة، ومن أصح هذه الطرق ما جاء من حديث محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن حميد الساعدي، وقد خرجه البخاري وخرجه أصحاب السنن وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. وجاء له طريق آخر من حديث سليمة بن سليمان عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد الساعدي. فحديث أبي حميد من الأحاديث المشهورة التي بينت صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث المشهورة هو أيضا ما جاء في حديث المسيء في صلاة، كما جاء في الصحيحين في حديث المقبول عن أبي هريرة. فهذا والذي قبل من الأحاديث المشهورة التي بينت صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الحديث المشهورة حديث بديل بن ميسر عن أبي الجوزاء عن عائشة الذي خرجه مسلم. وقد تكلم الإمام أحمد في سماع أبي الجوزاء من عائشة، ولكن هذا الحديث له شواهد. قال: باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، ويقول: رب اغفر لي، إلى آخره. طبعا يضع كفيه على فخذيه، أو يضعهن على ركبتيه، أو يضعهن جزء من كفيه على الفخذين والجزء الآخر على ركبتيه، كما جاء هذا في السنة النبوية. جاء هذا في وضع كفيه عليه الصلاة والسلام بالتشهد، والجلسة بين السجدتين مثل التشهد، مثل التشهد، ما عدا طبعا الإشارة بالإصبع. الجلسة بين السجدتين ليس فيها إشارة بالإصبع، وإنما إشارة بالإصبع بالتشهد. جاء حديث رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبي عنوان بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار بإصبع في الجلسة بين السجدتين، ولكن هذه اللفظة شاذة ولا تصح، وإنما الذي ثبت الإشارة بالإصبع في التشهد، هذا الذي ثبت. قال: ويقول: ربي اغفر لي. قال: ويأتي به مرارا. بالنسبة لضم الأصابع، يعني ما جاء بأنه يفتح أصابع ولا جاء بأنه يضم أصابع، يعني يضحن عادي، يضحن عادي. نعم، هذه الصفة أقرب إلى ضم الأصابع، هذه الصفة أقرب إلى ضم الأصابع. قال: ويقول: رب اغفر لي. هذا الذي جاء في حديث حذيفة بن اليمان العبد الذي جاء في السنن. وقد اختار الإمام أحمد هذا الدعاء، اختار الإمام أحمد أن يقول كما ذكر ذلك أبو داود في مزايدة، أن يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وجاء في حديث ابن عباس: رب اغفر لي وارحمني واذكرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. ولكن حديث ابن عباس هذا لا يصح، رواه الترمذي من حديث كامل بالعلاء عن حبيب بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا لا يصح، لأن كامل بالعلاء مختلف فيه وتفرد بهذا اللفظ عن باقي من روى هذا الحديث. هذا الحديث أصله في صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل، عندما ذهب ابن عباس بإرسال أبوه له العباس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونام عنده حتى يحفظ صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل. والحديث مشهور، وجاء من طرق كثيرة، روى عن ابن عباس نحو ثمانية، والحديث مشهور. تتفوت كامل بالعلاء عن حبيبنا بثابت في هذه اللفظة، فهي لفظة شاذة منكرة، لفظة منكرة. ولا فقط رب اغفر لي وارحمني واجبرني، الذي ثبت رب اغفر لي رب اغفر لي، ولم يثبت غير، ما ثبت غير هذا الدعاء رب اغفر لي، ويكرر ذلك. نعم، ويبدو ان المصنف رحمه الله وان حديث العباس ثابت، ولذلك قال يقول به، لكن تقدمنا في جواب. قال: ثم يسجد الثانية الأولى، يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى. قال: وإن شاء دعا فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. هذا الحديث طبعا خرج الإمام مسلم، كما ذكر المصنف: فمن أن يستجاب لكم، أي أحرى أن يستجاب لكم. عندما الإنسان في السجود يأتي سبحان رب الأعلى ويقول أيضا ما جاء من الأدعية التي جاءت، فيدعو بما شاء، إنما يقول ربي، إنما يقول سبحانه ربي الأعلى ويكرر هذا، يدعو بما شاء، يدعو بما شاء، وإن دعا بما جاء في السنة فهذا طيب وأحسن. يقول نعم: سبوح القدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، كما جاء في حديث عائشة الذي خرجه مسلم. نعم، قال: وله عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، ذكره وجله وله آخرة وعلانيته وسره. نعم، هذا من الأدعية التي صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في سجوده. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا قائما بعد أن ينتهي من السجود، بعد ذلك يرفع راسه قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل. يبدو أن المصنف رحمه الله لا يرى جلسة الاستراحة. نعم، وقد اختلف أهل العلم فيها، والمقصود بجلسة الاستراحة هي الجلسة الخفيفة التي تكون بعد السجدة الثانية، قبل أن يقوم إلى الركعة، قبل أن يقوم إلى الركعة التي بعد هذه السجدة، وتكون في وتر من الصلاة، يعني تكون بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى، أو بعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة، إنما يقوم الراكع في الصلاة الرباعية. وأما في الصلاة الثنائية طبعا في الركعة الثانية راح يسلم، وأما في الصلاة الثلاثية عندما يأتي التشهد الأول يعني راح يكون جالس، عندما يكون الركعة الثالثة يكون هو جالس التشهد، يكون هو جالس التشهد. إذن هذه الجلسة تكون في الوتر من الصلاة، إما نعم تكون في الركعة الأولى أن تكون صلاة ثنائية، وإذا كانت الصلاة رباعية تكون في الأولى بعد أن ينتهي من السجدة الثانية، وتكون في الثالثة بعد أن ينتهي من السجدة الثانية. وقد اختلف في أهل العلم، بعض رأى أنها مستحبة وسنة، وبعض لم يرها، وبعض قال للكبير أنما يحتاج إليها، وأرجح الأقوال هو القول الأول وأنها سنة مطلقة، لما ثبت في حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في وتر من صلاته لم يسلم قائما إلا بعد أن يسلم، قبل أن يسلم قائما كان يجلس ثم بعد ذلك يقوم، وكان والد الحجر يفعل هذه الجلسة، عفوا كان مالك بن الحويرث، الحديث جاء في حديث مالك بن حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، وكان مالك بن الحويرث يفعل هذه الجلسة. وأما القول بأن هذا عند الحاجة، لأن مالك بن الحويرث إنما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا عند الحاجة، فأقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الذي فهم الصحابة أو الصحابة الذي روى هذا الحديث هذا الذي فهمه، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلي كما رأيتموني أصلي، فالأصل هو سنية هذه الجلسة مطلقة. وقد جاءت هذه أيضا في حديث أبي حميد الساعد، ولكن اختلف في صحتها، وجاءت أيضا في حديث المسيء في صلاته ولا تصح، في حديث المسيء في صلاته لا تصح، ويكفي حديث مالك بن الحويرث الذي رواه البخاري. فهذه الجلسة سنة، إن جلس الإنسان فهذا حسن، وإن لم يجلسها فالأمر واسع. قال مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث واحد. نعم، ايضا اختلف اهل العلم في صفه القيام من السجده الثانيه، هل يعتمد بيديه على الارض او يعتمد على ركبتيه، يعني يرفع يديه اولا ثم ركبتيه، على قولين، والاقرب انه يعتمد على يديه عند القيام. والدليل على هذا أيضا حديث مالك بن الحويرث أنه كان إذا قام اعتمد على الأرض، إذا أراد أن يقوم اعتمد على الأرض، واعتمد على الأرض أكيد على يديه لأن قدميه على الأرض، فقوله اعتمد على الأرض أي بيديه. وهذا الذي فهمه الإمام الشافعي من الحديث وفسر بذلك، وأيضا من أبي شيبة في كتاب المصنف بوب عليه من الاعتماد على اليدين، وذكر هذا الحديث، ذكر طبعا أشياء أخرى فيما أظن، ذكر أشياء أخرى، المقصود أنه فهم هذا، وهذا واضح من خلال الحديث أنه اعتمد على الأرض أي في يديه، فالسنة الاعتماد على اليدين، وإن اعتمد على ركبتين فالأمر واسع. حديث وائل بن حجر كما ذكر فيه ضعف، حديث وائل بن حجر فيه ضعف، وحديث مالك بن الحويرث أصح من عنده. قال إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف، لا شك الإنسان إذا شق عليه يفعل ما يناسبه، يفعل ما يناسبه. قال ثم يصلي ركعة ثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى. طبعا ركعة ثانية مثل الأولى، لكن ركعة ثانية تعلم ما فيها تكبيرة إحرام، وإنما فيها تكبيرة انتقال من السجود إلى الرفع من السجود. والاستفتاح أيضا لا يأتي به، لأن الاستفتاح في الركعة الأولى فقط، ولو جاء الإنسان والإمام مثلا يجهر فهنا يقرأ الفاتحة ويقتصر عليها ويكون دعاء الاستفتاح قد فات فما يتجه الركعة الثانية مثلا. كذلك لو جاء لصلاة سرية ويخشى أن الإمام يركع فيبادر إلى قراءة الفاتحة لأن دعاء الاستفتاح سنة والفاتحة ركن فيبادر إلى قراءة الفاتحة ويكون دعاء الاستفتاح فات فقط فات يعني وقت فات فما يأتي بعد ذلك. قال ثم يجلس الشهر مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا الأصابع اليسرى مهموما مستقبلا بها القبلة قابضا يمناه القرص والبنص محلقا إبهاما مع وسطاء. قال ثم يجلس التشهد مفترشا جاعلا يديه الى اخره. نعم بالنسبه لجلوس التشهد طبعا بالنسبه للتشهد الاول يقعد مثله ويجلس عليها وينصب اليمين وينصب اليمين. هذا جاء في حديث ابي حميد الساعد هذا جاء في حديث ابي حميد الساعد. بالنسبه للتشهد الاخير يتوضا يجلس على موكه ويجعل قدمه تحت فاقه يجلس على موكة ويجعل قدمه اليسار تحت فاقه اليمين أو يجعل قدمه اليسار بين فخذه وساقه يجعل قدم اليسار بين فخذه وساقه كما جاء هذا في حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في صحيحه. فعندنا صفتان الصفة الأولى أن يتوضأ يجلس على موكة ويجعل قدمه اليسار تحت فاقه والصفة الثانية يتوضأ ويجعل أيضا قدم اليسار بين الفخذ والساق بين الفخذ والساق كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في صحيحه ويقبض أصابعه اليمين. وعندنا صفتان إما أن يقبض سنتين ويحلق بإبهامه والوسطى حلقة ويشير بالسبابة ويحليها شيئا قليلا وهذه الصفة جاءت في حديث وائل بن حجر. وأما كون يحنيها شيئا قليلا فجاء في حديث مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه أن الله أرسل عليه الصلاة والسلام يشير بأصبعه وقد حناها شيئا قليلا. وحديث مالك بن نمير قد صححه ابن خزيمة وإسناده لا بأس إسناده لا بأس به ومالك بن نمير هذا لا بأس به. والصفة الثانية هو أن يقبض كل أصابع كل أصابع ويشير بالسبابة فقط كما جاء في حديث أيوب النافع عن ابن عمر رواه مسلم في صحيحه في حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبض على قابعة كلها وأشار بالسبابة وأشار بالسبابة. فإما أن يفعل الصفة الأولى أو الثانية وليس هناك صفة ثابتة غير هاتين الصفتين. وأما تحريك الأصبع فالسنة لا يحرك الأصبع هذه السنة. وما جاء في حديث زايد بن قدام عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر أن شارب السبابة يحركها فكلمة يحركها هذه شاذة كلمة يحركها هذه شاذة. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير عند النسائي لا يحركها وأيضا هي زيادة ولكنها أقوى من زيادة زايد بن قدام. فالأحاديث الصحيحة ليس فيها يحركها وإنما أشار والإشارة لا يلزم منها التحريك. أنت الآن أشرت بيدك التحريك هذا شيء زائد على الإشارة ويبدأ الإشارة بالأصبع من حين يده كما نفهم من حديث ابن عمر وغيره أن من حين يده يشير بأصبعه إلى أن ينتهي إلى أن ينتهي. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد وآل محمد أهل بيته وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا والصلوات الدعوات والطيبات على الأعمال الصالحة فهو سبحانه فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء، وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. وتسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها، ويسلم أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على مأموم. ويجوز الدعاء لشخص معين فعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة، ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. والالتفات سنة، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى قدره، ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره، ويسن خلفه وعدم تطويله أي لا يمد به صوته، وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إلى فرغ من التشهد الأول، ويأتي بما بقي من صلاته.
نعم. قال رحمه الله تعالى: قال يقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. الصلاة إما أن تكون لها تشهدان أو تشهد واحد كما هو معلوم، فالصلاة الثنائية ليس لها إلا تشهد واحد، والصلاة الثلاثية والرباعية لها تشهدان كما هو معلوم، وليس هناك أكثر من ذلك. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في صلاة الليل يصلي خمس ركعات متصلة، وأيضا ثبت عنه أنه صلى سبع ركعات متصلة، وصلى أيضا كما في صحيح مسلم تسع ركعات متصلة، ولم يجلس إلا مرتين في صلاة. طبعا إذا صلى خمس كما جاء في مسلم لا يجلس إلا في الركعة الخامسة، إذا صلى خمس متصلة ليس فيها جلوس إلا جلوس واحد في الركعة الأخيرة، بينما إذا صلى سبع متصلة يكون فيها جلوسان، يجلس في الركعة الثالثة ثم يقوم ثم يجلس في الركعة السابعة. وإذا صلى تسع، طبعا صلاة سبع عليه الصلاة والسلام جاءت في السنن، وأما صلاة تسع متصلة فإنها جاءت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فأيضا لم يجلس إلا في الركعة الثامنة ثم قام وجلس في التاسعة وبعد ذلك سلم. الشاهد من هذا أن الصلاة ليس فيها أكثر من تشهدين، وإلا يكون فيها تشهد واحد إذا كانت هذه الصلاة ثنائية، أو كان صلاة الليل إذا صلى ثلاث فلا يجلس إلا في الركعة الأخيرة، أو إذا صلى خمس فلا يجلس أيضا إلا في الركعة الأخيرة. نعم. وأما إذا صلى سبع فكما تقدم يجلس في الركعة قبل الأخيرة أي في الثالثة ثم يجلس في السابعة ويسلم وهكذا. وصفة الجلوس كما تقدم لنا في الصلاة التي ليس لها إلا تشهد واحد هو أن يفرش رجله اليسار ويجلس عليها ويجعل قدمه تحت ساقه اليمين. وإذا كان لها لهذه الصلاة تشهدان فإنه في التشهد الأخير يتوقف يجلس على ركعة ويجعل قدمه اليسار إما تحت ساقة اليمين أو بين الفخذ والساق، أو بين الفخذ والساق كما تقدم شرح هذا فيما سبق. ثم يقول التحيات لله، والتحيات هي جميع التعظيمات، جميع التعظيمات لله عز وجل، التحيات هي التعظيمات، فجميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن التحيات على قسمين، هناك تعظيم لا يكون إلا للخالق جل وعلا، وهناك تعظيم يكون للمخلوق. فالتعظيم الذي يكون للمخلوق هو لا يتجاوز الإنسان به، أي بهذا التعظيم مرتبة هذا الإنسان بحيث يرفع إلى مرتبة الخالق عز وجل سبحانه وتعالى. فلا يجوز الإنسان أن يقول أنا أحييك جميع التحيات، لا يقول لإنسان مثله أنا أحييك جميع التحيات أو لك جميع تحياتي. يقول بعض الناس لك جميع تحياتي وكامل تعظيمي وكل تقديمي، فهذا كل من الشرك، لأن إذا جعل كل التحيات لهذا المخلوق ما جعل الخالق شيء. وإذا قال لك جميع تعظيماتي وتقديراتي فأيضا يكون رفع هذا المخلوق إلى مرتبة الخالق سبحانه وتعالى، فهذا شرك. وهذه مع الأسف العبارة منتشرة بين الناس، يقول لك كامل تقديمي وكامل تحياتي، لا هذا ما يجوز، هذه عبارة شركية. يقول أنا أحييك أنا أقدرك أنا أحترمك، نعم هذا صحيح. أما يقول جميع احترامي أو جميع تقديراتي أو جميع تحياتي أو كامل تحياتي فإن هذا شرك. قال التحيات لله، ولله هذا اختصاص خاصة لله سبحانه وتعالى، والصلوات أي جميع العبادات لك يا ربي، ومن ذلك الصلوات، ومن ذلك أيضا الدعاء، فإن الصلاة أيضا معناها الدعاء، فإن الصلاة أيضا معناها الدعاء. والطيبات، والطيبات هي كل الأعمال الصالحة الطيبة، كل الأعمال الصالحة الطيبة تكون لله سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي، بعد أن يحيي ربه عز وجل ويعظم خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، بعد ذلك ينتقل إلى رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فيسلم عليه. ومن المعلوم أن الله عز وجل لا يسلم عليه، كما في حديث ابن مسعود الصحيح قال كنا نقول السلام على الله فنهانا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن الله هو السلام ومنه السلام جل وعلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل لا يسلم عليه وإنما يحيى سبحانه وتعالى. والسلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، وتحية المسلمين بما بينهم هي السلام. وفي الحقيقة أن التحيات تنقسم إلى أقسام، هناك تحية ما بين العبد وربه عز وجل، وتقدم الكلام على هذا، فالله عز وجل يحيى ولا يسلم عليه. وهناك تحية ما بين المسلمين بعضهم مع البعض الآخر، وهي السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وإذا زاد يعني إذا أتى بهذا كله فما تعلمون هذا في 30 حسنة، وإذا اقتصر على السلام هذا في 10 حسنات، وإذا زاد السلام عليكم ورحمة الله 20، وإذا زاد وبركاته 30، كما جاء في الحديث الصحيح. وليس هناك طبعا في زيادة ومغفرته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، كلمة مغفرة هذه لا تصح، هذه لا تصح. نعم، وهناك من صححها وهي ضعيفة، ضعيفة. جاء من حديث محمد بن حميد عن إبراهيم بن المختار عن شعبة بن الحجاج، ومحمد بن حميد هذا هو الوادي مذبوح على أنه حاضر لكن متهم، وإبراهيم بن المختار فيه ضعف وتفرد هنا عن شعبة، ولذلك ثبت في الموطأ عن ابن عباس موقوف عليه قال إن السلام انتهى إلى السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام انتهى إلى هنا. نعم بعد ذلك إذا أراد أن يدل عن كيف حاله وشلونك إلى آخره هذا فما تعلمون أنه مشروع. والسلام معناه الدعاء بالسلامة، عندما تسل على إنسان معنى ذلك أنك تدعو له بالسلامة، ولذلك لا يدعى، ولذلك لا يسلم على الله، لأن الله عز وجل هو السلام وهو السالم من كل نقص وعيب جل وعلا بخلاف خلقه، فتدعو للمخلوقين تدعو لهم بالسلامة. ولا شك طبعا أن السلام أمر عظيم وشانه كبير وفيه الأجر الجزيل. وقد اختلف أهل العلم في حكم ابتداء السلام، هل هو سنة كما ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أن ابتداء السلام سنة، يعني كونك إذا رأيت إنسان تبتدئ بالسلام، جمهور أهل العلم ذهب إلى أنه سنة، ورد السلام واجب، قالوا لأن الله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقالوا إن هذا يفيد إذا حييتم، يعني يفيد أن ابتداء الناس بالسلام مستحب ورده واجب، هذا مذهب الجمهور. طبعا في أن الرد واجب هذا ما في خلاف، وإنما الخلاف ابتداء السلام. وذهب بعض أهل العلم من الإمام بن تيمية إلى أن ابتداء المسلم بالسلام واجب أيضا، وهذا هو الأقرب والأرجح، هذا هو الأقرب والأرجح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل من حق المسلم على المسلم قال إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، فجعل هذا من الحق وأمر إذا لقي الإنسان أخاه المسلم أن يسلم عليه. فالقول الراجح أن ابتداء السلام واجب، الأرجح أن ابتداء السلام واجب، وأن رد هذا بالاتفاق أنه واجب لا خلاف في ذلك. وهنا تحية ما بين المسلم والأموات من المسلمين، غير تحية الأحياء من المسلمين. وتحية الأموات يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، الحديث المعروف. فهذه تحية الأموات، هذه تحية الأموات من المسلمين. وأما بالنسبة القسم الرابع ما بين المسلم والكافر، فالمسلم منهي أن يبتدع الكافر بالسلام، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبتدع الكافر بالسلام، وإنما إذا سلم يقال وعليكم، إذا سلم يقال وعليكم. أما أن تبتدع بالسلام فهذا لا يجوز، والحكمة في هذا أن ابتداء الإنسان بالسلام هذا احترام له تعظيم، وهذا كافر لا يستحق ذلك، هذا كافر لا يستحق ذلك. لكن استثنى من هذا إذا كان لك حاجة إلى هذا الكافر، حاجة مشروعة، فهنا تقول السلام على من اتبع الهدى. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل إلى هرقل قال من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، والحديث رواه البخاري في صحيحه أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فتحيي الكافر بهذه التحية السلام على من اتبع الهدى، فإذا اتبع الهدى هذا الكافر وأسلم وقع السلام عليه، وإذا لم يتبع الهدى راح لا يقع عليه السلام، لأنك قيدت السلام على من اتبع الهدى، فإذا لم يسلم فإن السلام لا يقع عليه. نعم، إذن السلام ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد أن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم على نفسه فيدعو لنفسه بالسلامة، ويسلم على عباد الله الصالحين. وكما جاء في الحديث الصحيح أن السلام على عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح في السماء أو في الأرض من الإنس والجن والملائكة، من الإنس والجن والملائكة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، قال وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه. نعم، هذه الصفة التشهد هي التي جاء في حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود جاء من طرق كثيرة، ومنها ما جاء من طريق الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلم الأسدي عن ابن مسعود، وجاء الحديث من طرق أخرى كثيرة، جاء الحديث من طرق أخرى كثيرة، والحديث في الصحيحين وفي غيرهما، حديث في الصحيحين وفي غيرهما. وأشهر الحديث التي جاءت في التشهد وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال وأي تشهد إن تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز. نعم، هناك عدة تشهدات جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، فأي تشهد أتى به المسلم لا شك أن هذا مشروع. وقد خرج الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس كلاهما عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم التشهد وهو التحيات الصلوات الطيبات لله، تحيات الصلوات الطيبات لله. وجاء أيضا تشهد آخر عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه، وجاء تشهد آخر عن ابن عمر مرفوعا من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر. المهم أي تشهد صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك يشرع للإنسان أن يأتي به. قال والأولى تخفيفه.
نعم أي تخفيف الجلوس الأول، أي تخفيف الجلوس الأول. والدليل على هذا هو ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في التشهد الأول يخفف التشهد الأول كأنه جالس على الغضب، كأنه جالس على الغضب. نعم وهي الحجارة المحمد. ففي هذا الحديث أنه كان يخفف هذا الجلوس عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث قد تكلم فيه بعض أهل العلم، قد تكلم فيه بعض أهل العلم أبي الإسناد لا بأس له، وإن كان أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، ولكن تقدم لنا فيما أظن أن الرواية تعتبر مستقيمة عن أبيه لأنه أخذ عن كبار أهل بيته. ولذلك قال يعقوب بن شيبة السدوسي أن أصحابنا علم المدينة وغيره أدخل رواية أبي عبيدة عن أبيه ضمن المسند، أي ضمن المتصل لاستقامتها، لاستقامتها أو كما قال رحمه الله. وقد صح أن المر عليه في السنن أن الدارقطني صح بعض الأحاديث من رواية أبي عبيدة عن أبيه، والترمذي لا يصححها، الترمذي لا يصححها لأنه يرى أن هذا منقطع، وهي لا شك منقطعة، لكن بما أن واخذ عن كبار أصحاب أبيه وكبار أهل بيته وهؤلاء ثقات فتعتبر من هذا الباب متصلة لأنها مستقيمة كما قال يعقوب بن شيبة السدوسي. لكن تخفيف ليس معنى كما يفعل بعض الإخوان أنه يخففه جدا بحيث ما يتمكن من خلفه أن يأتي بالتشهد. فبعض الناس يفهم هذا الحديث فهما خاطئا. كيف ذلك؟ أن يقتصر هذا الجلوس اختصار شديد، يجعله بقدر الجلسة بين السجدتين، يجعله بقدر الجلسة بين السجدتين، وهذا خطأ. ويشرع في هذا الجلوس يشرع الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسعود عندما علم الصحابة أو علم المسعود وغيره هذا الدعاء هذا التشهد، بعد ذلك قال ثم ادعوا بما شئت، قال ثم ادعوا بما شئت، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فيسن أيضا في التشهد الأول أن الإنسان يدعو بعد أن ينتهي من التشهد، يسن له أن يدعو. وأما قراءة الصلوات الإبراهيمية فالأغلب أن التشهد الأول ليس فيه صلوات إبراهيمية، وإنما تكون في التشهد الأخير. إن كانت الصلاة ليس لها تشهد واحد فلا شك يكون فيها صلوات إبراهيمية، وإن كانت الصلاة لها تشهدان ففي التشهد الأخير. والدليل على هذا أنه لم يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة الصلوات الإبراهيمية في التشهد الأول. جاء حديث أصل في مسلم جاء عند أبي عوانة أنه عندما جلس الركعة الثامنة في صلاة الليل قرأ بالصلوات ثم قام ثم جلس في التاسعة، لكن هذه زيادة زيادة عند أبي عوانة شاذة، هذه زيادة زيادة شاذة. نعم جاء حديث عند ابن خزيمة وائل بن إسحاق أنه يقتصر على التشهد دون الصلاة أي في القعود الأول. نعم قال وعدم الزيادة عليه يعني كما تقدم يقرأ بالتشهد وبالدعاء، يدعو يدعو بما شاء. قال ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقد صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد ذلك يسأل ربه عز وجل أن يصلي على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل الله عز وجل هو ثناء على عبده في الملأ الأعلى. صلاة الله عز وجل على عباده هو ثناء سبحانه وتعالى على هذا العبد الذي صلى عليه، ثناءه عليه في الملأ الأعلى. نعم فيسأل الإنسان ربه أن يصلي على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يبارك أيضا على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله كما صلى وبارك على إبراهيم وآل إبراهيم. قال ويجوز أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مما ورد. نعم أيضا جاءت عدة صفات في الصلاة في الصلوات الإبراهيمية، منها الصفة التي تقدم ذكرها، ومنها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، ومنها اللهم صل على محمد النبي الأمي، فجاءت عدة صفات. فالإنسان إذا أتى بصفة صحيحة فلا بأس. قال وآل محمد أهل بيته،
اختلف العلماء من المقصود بآل محمد، هل هم آل بيت فقط أو يدخل في ذلك أتباعه على ملته، كل من اتبعه يعتبر من آله على قوله. والقول الأول هو الأرجح وهو اختيار المصنف رحمه الله تعالى، والدليل على أن هذا هو الأرجح أن بعض الروايات كما في صحيح مسلم قال قول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، اللهم قال اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وفي روايات أخرى كما تقدم اللهم صل على محمد وآله. فإذا الروايات بعضها يفسر البعض الآخر، الروايات بعضها يفسر البعض الآخر. إذا آل بيته المقصود به أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وأهل بيته عليه الصلاة والسلام هم زوجاته عليه الصلاة والسلام وأولاده بناته، أولاد المقصود بناته تعلمون أولاد المسلمون فتوفاهم الله عز وجل وهم صغار، نعم، ولكن أولاد البنات بقين حتى تزوجنا، نعم، وكذلك أيضا أعمامه كحمزة وآله والعباس وآله، وأبناء عمه عليه الصلاة والسلام كعلي بن أبي طالب وذريته وعقيل بن أبي طالب وذريته أيضا جعفر بن أبي طالب أيضا وبن الحارث بن عبد المطلب، فكل هؤلاء هم آل بيت عليه الصلاة والسلام. قال وقول التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، هو المستحق وهو يملكها جل وعلا، والصلوات الدعوات وتشمل أيضا هذه الصلاة التي يصليها الإنسان والطيبات جميع الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه كما تقدم شرح ذلك، لأن السلام دعاء والله عز وجل لا يدعى سبحانه وتعالى. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، الصلاة على غير الرسول عليه الصلاة والسلام مشروعة، وثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم صل على آل أبي أوفى، وربنا عز وجل قد قال للرسول عليه الصلاة والسلام وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، فالصلاة على غير الرسول عليه الصلاة والسلام غير الأنبياء عليه الصلاة والسلام مشروعة، ولكن هذا لا بد فيه من شرطين، الصلاة على غير الأنبياء لا بد فيه من شرطين، الشرط الأول أن يكون هذا الإنسان مستحق للصلاة وهو يكون مسلم لا يكون كافر أو كافر، والأمر الثاني لا يتخذ هذا شعار. كيف لا يتخذ شعار؟ يعني لا يصلى عليه كلما ذكر كما يفعل بعض أهل البدع والضلال، كلما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عليه السلام قال عليه السلام، فإذا اتخذ شعار هذه بدعة، لأن طيره أو شبهه بالرسول عليه الصلاة والسلام، التي الصلاة عليه شعار وأمرنا ربنا عز وجل بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة، الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة، والدليل على هذا أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر ربنا عز وجل بالصلاة والسلام عليه. وثبت في الحديث الصحيح رواه ابن حبان وغيره قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فسماه بخيلا وذم، لا شك ان هذا ذم، والشارع لا يذم الا على ترك واجب. وجاء في الحديث من حديث ابي هريره وغيره جاء من طرق كثيره رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ومعنى رغم انف امرئ اي اصابه الغام، والغام هو التراب. فكل هذه النصوص تفيد ان الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام واجبه، فاذا ذكر صلى عليه، لكن في المجلس الواحد اذا تعدى الذكر عليه الصلاه والسلام يكتفى بالصلاه مره واحده يكفي، وان كررت هذا افضل، اذا كررت هذا لا شك افضل، كما قال عليه الصلاه والسلام من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشر، كلما صليت عشر كلما كان افضل. لكن اذا قلنا بالوجوب وفي المجلس الواحد اذا صليت يكفي لو حتى ذكر مره اخرى عليه الصلاه والسلام، لكن كلما صلى عليها الافضل واحسن عليه الصلاه والسلام. قال إذا لم يكتب ولم يسلخ الشعار لبعض الناس.
ويقصد أهل البدع الذين ينقصون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسلام.
قال يكتب بها بعض الصحابة دون بعض.
هذا
الذي تقدم أنه لا يجوز. قال وتسند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في غير الصلاة.
كما تقدم الراجح أن الصلاة تجب إذا ذكر سواء في الصلاة وفي غيرها من الأدلة السابقة. إن قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي عليه. فهذا عام. وكما تقدم ورحم أنكم وإن ذكرت عنده فلم يصلي عليه.
أو جبريل يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال رغم أنكم وإن ذكرت عنده فلن يصلي عليه. نعم. قال وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكر عليه الصلاة والسلام وفي يوم الجمعة وليلتها.
نعم. جاء عدة حديث بالأمر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة. جاء ذلك من حديث أوس بن أوس فيما رواه حسين بن علي الشعبي عن أنس الرحمن بن يزيد بن تميم أو بن جابر على خلاف في ذلك عن ابن أشعث عن أوس بن أوس. وهذا الحديث لا يصح. ذهب جمهور الحفاظ إلى أنه لا يصح لأن عبد الرحمن بن يزيد هذا اختلف فيه هل هو بن تميم وهو ضعيف كما ذهب إلى هذا كبار الحفاظ أو هو بن جابر وهو ثقة. فمن رجح أن ابن جابر صحح الحديث ومن رجح أنه ابن تميم ضعف الحديث ولا قبل أنه ابن تميم كما ذهب إلى هذا كبار الحفاظ. وجاء من حديث أنس ذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة. جاء من حديث يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس وهذا ضعيف لأن يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف. وجاء كذلك أيضا من حديث إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق الطبيعي عن أنس وإبراهيم بن طهمان وهذا الإسناد غريب جدا. وأبو إسحاق الطبيعي لا يعرف برواية عن أنس ولم يسمع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فهذا الإسناد تعدد الصوفة ولا يفهم منها شيء. جاء من حديث بشير جاء عفوا من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس وسعيد بن بشير قال أبو حاتم هذا حديث منكر في هذا الإسناد. فالأحاديث الواردة وجاء من حديث ابن مسعود الأنصاري فالأحاديث الواردة في يوم الجمعة ليلة الجمعة لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء. لكن لا شك ما تقدم يتأكد فعند ذكرها الصلاة عليه بل تجد كما تقدم. قال ويسن أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. بعد أن ينتهي من الصلاة الإبراهيمية يستعيذ بالله من هذه الأربع. وقد اختلف أهل العلم في حكم الاستعاذة بالله من هذه الأربع فقيل أنها سنة وهذا مذهب إلا أهل العلم الاستعاذة بالله من هذه الأربع وهذا قيام المصنف. وقيل أنها واجب وهذا ذهب إليه بعض السلف كطاووس. طاووس عندما قال له كما في الصحيح في صحيح مسلم عندما قال له ابنه إني صليت صلاة ولم أستعذ بالله من هذه الأربع أمر طاووس أن يعيد الصلاة. أمره طاووس أمر ابنه أن يعيد الصلاة. والقول بالوجوب قول قول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعاذة بالله من هذه الأربع. والجمهور استدلوا بقول عليه الصلاة والسلام ثم ليختر من الدعاء أعجبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هنا في هذا الحديث وما كان في معناه فيها ذكر الاختيار. قال وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن لقول عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وهذا الحديث يعني فيه أمر بالدعاء فيه أمر بالدعاء لكن يختار أعجب الدعاء إليه يختار أعجب الدعاء إليه. قال ما لم يحفظ على مأمور يعني أيضا ينظر للإمام إذا دعا وأراد أن يكون الدعاء ينظر له أن يتقيد بحيث لا يشق على المأمورين الذين خلفه يعني قد يكتب من الدعاء ودعاء الله عز وجل لا شك أنه مطلوب فقد يصيب ويشق على المأمور فهذا لا ينبغي حتى لا يقع في مشقة على المأمور. أما هو لوحده فيطيل ما شاء. قال يجوز الدعاء لشخص معين أي في الصلاة لأن بعض أهل العلم يمنع من الدعاء لشخص معين في الصلاة والصواب أنه يجوز الدعاء له أو عليه الدعاء لها ولأول سلاميه صلى الله عليه وسلم كان يدعو المستضعفين في مكة بأن الله عز وجل ينجيهم ويدعو على أناس يؤذون المسلمين ويسميه فالدعاء له أو عليه كل هذا جائز تسمية قال فعله عليه الصلاة والسلام بدعاء المستضعفين بمكة ثم يسلم وهو جائز مبتدئا عن يمينه قال لنا السلام عليكم ورحمة الله وعن يسار كذلك اختلف أهل العلم في السلام في حكم السلام ذهب جمهور أهل العلم إلى أن السلام فرض وذهب الحنفية بعض أهل العلم لأن السلام سنة ليس بفرض وأن الإنسان إذا انتهى من الصلوات الإبراهيمية خلاص انتهت صلاته انتهت صلاته فإن سلم يقولون هذا يعني أفضل وأحسن ويستدلون بما رواه الدارقطني وغيره قال فإذا قلت هذا فقد تمت صلاته لعل جاء عن الدارقطني وغيره جاء من حديث القاسم بن مخيمرة نعم عن علقمة عن ابن مسعود قال إذا قلت هذا فقد تمت صلاته جاء مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن مسعود الصواب أنه موقوف على ابن مسعود فلا شك أن مذهب الجمهور الصحيح هو الصحيح وفي حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وتحليلها التسليم قال تحليلها التسليم فالصلاة لا يخرج منها إلا بالسلام فالسلام فرض واختلف أهل العلم في حكم السلام الثاني هل هو أيضا فرض طبعا تقدم من السلام الأول فرض الراجع القول الراجح لكن السلام الثاني اختلفوا هل هو فرض أو واجب أو سنة على ثلاثة أقوال والقول الصحيح أنه سنة السلام الثاني القول الصحيح أنه سنة والدليل على هذا هو أنه ثبت عن جمع من الصحابة أنهم اكتفوا بتسليمة واحدة ثبت عن أنس وعائشة وغيرهم أنهم اكتفوا بتسليمة واحدة بل نقل أبو رجب إجماع الصحابة على أنهم كانوا يكتفون بتسليمة واحدة نقل إجماعهم على ذلك ونقل الجمهور إجماع لكن مثل في أهل أما الصحابة فلا يعلم بينهم خلاف في أن التسليمة الأولى تسليمة وأن التسليمة الثانية سنة فالقول الصحيح التسليمة الثانية سنة والأولى فرض طبعا جاءت أحاديث متعددة موقوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه كان أحيانا يسلم تسليمة واحدة عليه الصلاة والسلام لكن هذه الأحاديث الموقوعة لا يصح منها شيء ضعفها علي بن المديني وضعفها أبو جعفر العقيلي وضعفها أيضا بن أبو عمر بن عبد البر أيضا ضعفها وابن القيم كبار الحفاظ على تضعيفها كبار الحفاظ على تضعيفها ولا يصح منها شيء الحديث المرفوع بعض أهل العلم قواها لكن الصواب لا يصح منها شيء وإنما صح هذا عن الصحابة الاكتفاء بتسليمة واحدة قال ويكون أن يسار بحيث يرى خده نعم يعني عندما يسلم يلتفت يمينا وينتفت بعد ذلك يسارا حتى يرى بياض خده كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك قال ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسلمهما غيره نعم السنة يجهر بكلا التسليمتين السنة يجهر بكلا التسليمتين أي الإمام يجهر عن يمينه وعن يساره هذا الذي ثبت للسنة وأما بالنسبة للمأموم ما في حاجة أن يجهر ما في حاجة أن يجهر إمام يجهر حتى يسمع من خلفه وأن الصلاة انتهت أما المأموم ما في حاجة ثم أنه يسلم باقي صلاته وكذلك أيضا قال ويسن حذفه وهو عدم تطويله أي لا يمد به صوته طبعا جاء في ذلك شيء من الحديث ولكن لا يصح شيء هنا لا يصح شيء هنا ولا نعم ولم يصح أيضا التطويل ما صح وإنما يسلم سلام عادي يسلم سلام عادي قال وينوي فيه الخروج من الصلاة طبعا إذا سلم لا شك يكون ناوي لأن النية تسبق العمل قال وينهي فيه أيضا السلام على الحفظة والحاضرين الحفظة الملائكة عن يمين اليسار والحاضرين أيضا إنما يسمى عن يمين اليسار أيضا إلى تسليم عليه قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين هذا مكبر على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول تقدم لنا أنه يقوم معتمدا على يديه هذا على القول الراجح، كما في البخاري من حديث أبي كلاب عن مالك بن الحويرث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقوم اعتمد على الأرض، ومعنى اعتمد أي بيديه يعتمد على الأرض. قال ويأتي بما بقي من صلاة كما صلى، أي كما تقدم هذا فيه ما سبق من شرحه من الشرح السابق. قال إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، وتقدم الكلام على هالقضية أن يشرع له أن يقرأ شيئا بعد الفاتحة الركعة الثالثة والرابعة، وإن السطر على الفاتحة فهذا أيضا قد جاءت به السنة. جاء في حديث أبي قتادة في الصحيح أن كان يقتصر على الفاتحة الركعة الثالثة والرابعة، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه يقرأ أيضا. قال فإن فعل لم يخرج ثم يجلس في الشهد الثاني متوضئا يفرش وجهه اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليتين على الأرض. تقدم الكلام على هذه المسألة فيما سبق أنه قدم اليسار ما يجعل بين الظهر والساق، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن الزبير خرج مسلم في صحيحه، أو يجعل قدم اليسار تحت ساقه اليمين كما جاء في حديث أبي حميد في صحيح البخاري. قال فيأتي بالشهد الأول ثم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم بالدعاء ثم يسلم، وينحرف الإمام للمأمومين على يمينه أو على شماله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين، وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول، ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل لم يقرأ ثم يجلس في التشهد الثاني متوجها يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليتيه على الأرض، فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم، وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة.
نعم. تقدم لنا أن السلام لا شك أنه ركن من أركان الصلاة، وأن الصلاة لا تنقضي إلا بالتسليم. تقدم لنا فيما سبق أن السلام ركن من أركان الصلاة، وتقدم أيضا الخلاف بين أهل العلم هل التسليمة الثانية ركن أيضا أو واجبة أو سنة وليست بواجبة، على ثلاثة أقوال لأهل العلم. وتقدم أن الراجح في التسليمة الثانية أنها سنة وليست بواجبة، فضلا أن تكون ركنا من أركان الصلاة أي التسليمة الثانية، وأما الركن فإنما هي التسليمة الأولى. والدليل على ذلك الإجماع الذي نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنه أن بعض الصحابة كان يقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة، فاقتصاره على تسليمة واحدة في الصلاة هذا يدل على أن الثانية ليست بواجبة، وقد نقل الإجماع إجماع الصحابة على ذلك. نقل هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أنس رضي الله تعالى عنه وعن غيرهما من الصحابة، ولم ينقل عن غيرهم خلاف في ذلك أي عن الصحابة. ولذلك أبو رجب رحمه الله نقل إجماع الصحابة على ذلك، وقد نقل ابن المنذر إجماع أيضا أهل العلم على ذلك أي على أن التسليمة الثانية سنة وليست بواجبة. وإن كان هناك اختلاف بين أهل العلم ما ذكرت هذا قبل قليل، وقد جاء تحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة، ولكن هذه الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء، وإنما الذي صح إنما هو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد ضعف هذه الأحاديث المرفوعة كبار الحفاظ كعلي بن المديني وأبو جعفر العقيلي، وكذلك أيضا أبو الحسن الدارقطني وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم ممن نص على تضعيف هذه الأحاديث التي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام
كان يقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة. وبعض أهل العلم ممن أتى من بعدهم قد صح بعض هذه الأحاديث، ولكن الصواب أنها لا صح، وإنما صحت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقال رحمه الله ويكون عن يساره أكثر بحيث وقده. وقال قبل ذلك والالتفات سنة، أي الالتفات في التسليم وأثناء التسليم، لا شك أن هذا من السنة، يلتفت عن يمينه ويسلم ثم يلتفت عن يساره ويسلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يجهر بالأولى، ولكن الأحاديث التي جاءت لم يأتي فيها أنه كان يجهر بالتسليم الأولى دون الثانية، وإنما ظاهر الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر بكلا التسليمتين، عن يمينه وعن يساره، كما جاء في حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وظاهر هذا الحديث أنه كان يجهر بذلك، وأنه كان يسوي ما بين التسليمتين فيما يتعلق بالجهر. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجعل التسليمة الأولى أرفع من الثانية، نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجعل التسليمة الأولى أرفع من الثانية، وهذا ليس فيه أنه كان يسر للثانية، وإنما فيه أنه يجعل التسليمة الأولى أرفع صوته من التسليمة الثانية. ولعل وجه ذلك أن الإمام أحمد لعل وجه ذلك أو وجه قول الإمام أحمد أن التسليمة الأولى فيها إعلام بانتهاء الصلاة، فتكون أجهر من الثانية. وإنما أعرف أن هناك أحاديث تنص على هذا، وإنما ظاهر الأحاديث التسوية بين التسليمتين فيما يتعلق بالجهر وعدمه، وأنه يجهر بكلا التسليمتين. وذهب بعض أهل العلم ابن حامد رحمه الله شيخ القاضي أبي يعلى إلى أنه يجهر بالثانية ويسر بالأولى، وعلل ذلك أنه إذا جهر بالأولى فإن المأموم قد يبادر إلى السلام فيسبق الإمام، فقال يسر بالأولى ويجهر بالثانية حتى إذا جهر بالثانية يكون المأموم بعد ذلك، فيكون الإمام قد سبق المأموم. وطبعا لا شك لا اجتهاد مع النص، إن كان هناك نص وهو في عدم التفريق ما بين التسليمتين إذن لا يحتاج إلى مثل هذه التعليلات. ويبدو أن من قال بهذا النهج العلم ما وقف على النصوص أو ما راجع النصوص، ثم قال ويكون عن يسار أكثر بحيث يرى قده ويجهر بالتسليمة الأولى فقط. أيضا فيما أظن تقدم الكلام على هذا، وإن لم يتقدم فأيضا بالنسبة للالتفات يكون سواء، الالتفات يكون سواء عن اليمين وعن اليسار. هنا قال ويكون عن يساره أكثر، فجعل الالتفات عن اليسار أكثر من عن اليمين. واستدل لهذا أو من يقول بهذا يستدل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سلم عن يمين وعن يسار حتى رؤيا خد أو ظاه خد الأيمن، أي من كان عن يسار، فقال إن هذا فيه أنه كان يجعل التسليم الذي عن يساره يلتفت فيها أكثر. لكن أيضا ظهر الحديث أنه سواء، أن التسليم الأيمن من حيث الالتفات أنهما سواء، وذلك أنه جاء في حديث سعد بن وقاص الذي رواه مسلم كان يلتفت عن يساره حتى يرى بياض خده، يلتفت عن يمينه حتى يرى بياض خده، ويلتفت عن يساره حتى يرى بياض خده. هذا رواه مسلم، ورواه كذلك أيضا ابن خزيمة كلاهما من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، وهذا لفظ ابن خزيمة. ولفظ مسلم كان يسلم عن يمينه كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده بدون ذكر التفصيل، بدون ذكر التفصيل. وظاهر هذا يعني يمينه يلتفت حتى يرى بياض خده، وكذلك ايضا عن يساره كما جاء في الروايه الاخرى. قال ويسرهما غيره، اي بالنسبه للمأموم يسر تسليمه وإنما الجهر يكون من الإمام، الإمام هو الذي يجهر والمأموم عليه أن يتابع الإمام. وكذلك حتى المنفرد أيضا لا يجهر، لأنه لا يحتاج إلى الجهر، لأنه لا يحتاج إلى الجهر. قال: ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمت به صوته. روى أبو داود دليل هذا ما رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وغيرهم من حديث قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حذف السلام سنة. قال: حذف السلام سنة. وحذف السلام المقصود هنا كما تقدم هو عدم تطويله، فسر حذف السلام بعدم تطويل السلام. ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح، وذلك أن قوة بن عبد الرحمن فيه خلاف بين أهل العلم في ضبطه وحفظه، والراجح أنه لا يحتج به، الراجح أنه لا يحتج به، وإنما يكتب حديثه بالشواهد والمتابعة، لأنه رحمه الله له حديث خالف فيها من هو أوثق من عنده وأخطأ فيها وغلط. ومن هذه الحديث الحديث المشهور وهو: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه قوة بن عبد الرحمن أيضا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وخالف الكفار من أصحاب الزهري خالفوا قوة بن عبد الرحمن، فجعلوه عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا، عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وعلي بن الحسين هو الملقب بزين العابدين، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، توفي نحو 93. فالصواب في هذا الحديث أنه مرسل، كما بين ذلك الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم من كبار الحفاظ. وبعض أهل العلم قووا هذا الحديث باعتمادهم إما على رواية قوة بن عبد الرحمن كالنووي حسن هذا الحديث في الأربعين النووية، وإما بالشواهد، هذا القول له شواهد، ولكن كل هذه الشواهد لا يصح منها شيء. فالصواب في هذا القول أنه مرسل، وأن قوة قد أخطأ، خالف الكفار الثقات. ولعل يقف عند هنا وأكمل بمشيئة الله فيما بعد.